يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشتركان يعني الكتاب والسنة في المطلق والمقيد، ثم عرف المطلق قال: ما يتناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. يعني خلاصة ما يقال في الفرق بين العموم والإطلاق والتقييد والتخصيص أن التخصيص ينصرف إلى الأفراد، والتقييد ينصرف إلى الأوصاف. المطلق ما يتناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه: حيوان، طائر، كتاب، طالب، هذا مطلق. والمقيد ما يتناول معينا كزيد، يعني معين باسمه أو موصوفا يقتضي تمييزه عن غيره. فإذا قلت حيوان هذا مطلق، لكن لو قلت حيوان ناطق هذا مقيد لوجود الوصف الزائد على الحقيقة، على حقيقة جنسه. وإذا قلت طائر أبيض خرج ما عداه ممن لم يوصف بالبياض. وإذا قلت كتاب فقه مثلا أو كتاب حديث، نعم قيدت. وإذا قلت طالب مثلا، طالب مصري مثلا أو طالب مغربي، هذا تقييد لأنه وصف بوصف زائد على حقيقته، على حقيقة جنسه. أحيانا تقرأ في كلام أهل العلم سيما بعض الشراح ولا تخرج بنتيجة، لأن هناك تداخل في البابين واضطراب في تمييز النوعين. يوجد ولا ما يوجد؟ إيه، لأن الحكم يتغير، الحكم يتغير إذا لم نميز. فمثلا حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض، نحط فوق الأرض خطوط لأن هي المقصودة من النص. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، احنا نقصد الآن اللفظ الأرض، هل هو عام ولا مطلق؟ وجعلت تربتها لنا طهورا، هل هو خاص ولا مقيد؟ إذا قلنا أن الأرض ذات أفراد والتربة فرد من أفرادها، بمعنى أن الأرض تشتمل على أجزاء، منها التراب ومنها الرمل ومنها الصخر ومنها غير ذلك مما يوجد على وجهها، وإذا قلنا أن الأرض جنس واحد ذات أوصاف وليس ذات أفراد، قلنا أنها من باب الإطلاق والتقييد. ما الذي يترتب على هذا؟ إذا قلنا من باب العموم والخصوص، الأرض ذات أفراد من أفرادها التراب، قلنا بحمل العام على الخاص. لماذا؟ نعم نخصص، أيوة عام وخاص، خصص بالتراب. وإذا قالوا هذا عام وخاص، وذكروا الخاص بحكم موافق لحكم العام، يقتضي التخصيص ولا ما يقتضي؟ لا يقتضي التخصيص. لا، نقول إذا ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، إنما ذكر الخاص من باب العناية به والاهتمام بشأنه يكون أولى من غيره، لكن لا يقتضي التخصيص. وإذا قلنا أن الأرض ذات أوصاف ومن أوصافها التراب، قلنا مطلق ومقيد، وحينئذ نحمل المطلق على المقيد. وإذا بحثنا في مذاهب الأئمة وجدنا الإمام أحمد الشافعي جعلوه من الإطلاق والتقييد، ولذا لا يجيزون التيمم بغير التراب، وغيرهم جعلوه من باب العموم والخصوص فأجازوا التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض. لا، هم ينظرون إلى إن كان ذو أفراد، التخصيص تقليل الأفراد والتقييد تقليل الأوصاف، ها في ايش؟ احنا ما عندنا نقرر مسألة فقهية يا أخي، لا نقرر مسألة فقهية، ولذلك لا تجن ترجيح في هذه المسائل. لا، المسألة مسألة تصور ولو على وجه لهذا العلم، وما هو بنتهينا، ما هو بأخذ الكتاب بيشرح إن شاء الله تعالى. أنا أقول لو قرأت في كتب الأصول وحتى في شروح النصوص التفاسير شروح الأحاديث تجد في هذا اضطراب كثير، تجد فيه اضطراب كثير، والأثر المترتب ترى ليس بالسهل، ليس الأمر بالسهل، وتحريره يحتاج إلى درس كامل لو ما يكفيه بعد. ليس الأمر بالسهل، لأنه ترتب على كونه فرد من أفراد العام حكم مستقل. مالكية والحنابلة والحنفية جعلوا من هذا الباب، وجعلوا التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض، لأنه مثل هذا لا يقتضي تخصيص. وإذا قلنا إطلاق وتقييد قلنا لا، يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم على ما سيأتي، فلا يتيمم بغير التراب. وش صار، تخصيص ولا تقييد؟ انتهينا من العام والخاص، بدأنا المطلق والمقيد، يعني ما بينهم فرق؟ لا، هو في شيء من الالتقاء، في شيء من التداخل، وفي شيء من التباين، لكن التباين الذي يمكن تحريره، أما التداخل فهو كبير، تداخل كبير، لأن حتى الأفراد لهم أوصاف، الأفراد لهم أوصاف، فهناك تداخل من هذه الحيثية، هناك تباين باعتبار أن الجهة تنفك إذا لاحظنا الأفراد، بينما إذا لاحظنا الأوصاف شيء آخر. الله نكمل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، وإن لم يختلف حمل، يعني عكس التخصيص. هناك إذا اختلف الحكم حمل العام على الخاص، وإذا اتحد الحكم لم يحمل العام على الخاص. وهنا اختلف الحكم لم يحمل، وإن لم يختلف حمل. على كل حال، مثل ما ذكرنا في علوم القرآن أن المطلق والمقيد لهما أربع صور: أن يتفقا في الحكم والسبب، هذه صورة، فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا. ومثلنا بالرقبة بإيش؟ بالدم. بالدم جاء مطلقا: حرمت عليكم الميتة والدم، وجاء مقيدا بالمسفوح: الحكم واحد والسبب واحد، حرمت عليكم الميتة والدم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، وحينئذ نحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. إذا اختلف في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، وذلك مثل اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق، واليد في آية السرقة مطلقة، لكن الحكم الاختلاف في الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق على المقيد، فلا يقطع السارق إلى المرفق. أما إذا اتحد في الحكم واختلف في السبب كالرقبة في كفارة القتل والرقبة في كفارة الظهار، الحكم واحد وهو وجوب الاعتاق، والسبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور خلافا للحنفية. والعكس إذا اختلف في الحكم واتحد في السبب، مثل اليد في آية الوضوء واليد في آية التيمم، السبب واحد هو الحدث والحكم مختلف، هذا غسل وهذا إيش؟ تيمم، مسح بالتراب، فلا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور. وعند الشافعية حملوا الإزار والإسبال، جاء مطلقا ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ولا ينظر الله إلى أو من جر ثوبه خيلا في إيش؟ لا ينظر الله إليه إيش؟ ولا يكلمه إيش؟ ولهم عذاب عظيم. المقصود أن العذاب هو الحكم متفق ولا مختلف؟ لا لا، تنظر للحكم العام، هذا له حكم أعظم من الحكم الأول. ما إذا نظرت إليه بالحكم العام كله محرم، لكن يبقى أنه شدد على هذا أكثر، نعم، من الثاني. وهذا التشديد له ملحظ وسبب، وهو أنه خيل. الثاني أخف لأن ما في خيل، فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم. لاختلاف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد هنا، لأن الحكم مختلف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشتركان في المجمل والمبين. فالمجمل اللفظ المتردد بين محتملين، بين محتملين فصاعدا على السواء، وهو إما في المفرد كما في القرء أو في المركب، ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان. والمبين يقابل المجمل، ويجوز كون البيان بأضعف، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ويشتركان في المفهوم، وهو مفهومان مفهوم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشتركان في المجمل والمبين. ثم عرف المجمل فقال: المجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، يعني بين معنيين محتملين، بين معنيين محتملين من غير رجحان، هذا مجمل. أو بين معاني محتملة على السواء من غير ترجيح، هذا مجمل. فإذا خفيت دلالته على المعنى المراد منه تحديدا صار مجملا. ويكون الإجمال في اللفظ كالقرء، ودلالته على الحيض وعلى الطهر سواء، دلالته على الحيض وعلى الطهر سواء، وإن أمكن الترجيح بينهما، وكل على رأيه وما لاح له من مرجح. وإلا فالأصل أنه يطلق على هذا وعلى هذا، فإذا رجح فبالأدلة الخارجية. يكون هذا في المفرد، ويكون أيضا في المركب الذي بيد لا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ العقد، العقد يكون بين من؟ الزوج والولي. عقدة النكاح إنما تكون، وعقد النكاح إنما يكون بين الزوج والولي. فمن الذي يعفو؟ من الذي له العفو منهما؟ إلا أن يعفون، هذا إجمالي. وكل من الطرفين عن الزوج والولي بيده طرف من عقدة النكاح. هذا الأصل في اللفظ، هذا الأصل في اللفظ، ودلالته على الولي كدلالته على الزوج، لأن كل واحد منهما بيده طرف من عقدة النكاح. لكن عطفه على المرأة اللائي يعفون عن النساء، أو من يقوم مقامهن وهم أولياؤهن، هذا المرجح. وإلا فالأصل أن اللفظ مجمل، ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان. ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان. حرمت عليكم الميتة، هذا مجمل. أو إنما حرم أكلها، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني أكلهن مثل حرمت الميتة، هذا في إجمال. هل حرم النظر إليهن؟ هل حرم السفر بهن؟ حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت من أجل إيش؟ يعني نكاحهن. فلا إجمال في مثل هذا. لكن هل الدلالة من اللفظ أو من أمر الخارجي؟ يعني لو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم الميتة، فهم الصحابة أنها ميتة، وأن جلدها يشمله التحريم. لولا أنه قال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها لبقي مجملا. لكن دلت الأدلة على أن إضافة التحريم إلى الأعيان ليس من باب المجمل، ولذلك قال: ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، لأن كل واحد يتميز بنفسه التحريم إلا إذا أشكل، إذا كان المحرم في هذه العين أكثر من جهة، ولا معروف أن الميتة المحرم أكلها، لكن مع ذلك هل لما نص على الأكل هل يخرج البيع مثلا؟ يجوز بيع الميتة ولا ما يجوز؟ لا يجوز بيعها. فالتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص في مثل هذا. أما في مثل حرمت عليكم أمهاتكم، لا شك أن المتبادر أنه النكاح، والمبين يقابل المجمل. وشو؟ لا، هو الأصل فيها إجمال، لكن باعتبار أنه يتبادر من كل محرم إلى الذهن شيء فيخرجهم حيز الإجمال، هذا مقصودهم. لأنك لما تسمع إضافة محرم إلى عين من الأعيان وش اللي تبادر لك؟ لا بد أن يهجم على ذهنك شيء، ذهن يهجم على ذهنك شيء يكون هو المحرم. والمجمل يقابل المبين، والمبين يقابل المجمل، فإذا كان المجمل لفظ المتردد بين محتملين فالمبين لا يحتمل اللفظ غير المحتمل، والفعل يكون بيانا. أظن هذه ساقطة. نعم، والفعل يكون بيانا، الفعل يكون بيانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما أجمل في القرآن من الأمر بالصلاة وبالحج وبالصوم، بيّن ذلك كله بفعله عليه الصلاة والسلام، فالفعل يكون بيانا. ويجوز كون البيان بأضعف، يجوز كون البيان بأضعف، مثل هذا مجمل في القرآن بيانه في السنة، هذا معنى أضعف. ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لأن وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام البيان، فإذا جاءت الحاجة ومست الحاجة إلى البيان ولم يبين هل بلغ ما أوحي إليه، فلا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لكن يجوز إلى وقت الحاجة، يجوز إلى وقت الحاجة. بقيت نصوص مجملة مدة إلى أن احتاج الناس إليها، فبينها النبي عليه الصلاة والسلام، بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا على القول بأن الحج فرض سنة 6، والنبي عليه الصلاة والسلام ما بين الحج إلا بفعله سنة 10، تأخر البيان، يجوز تأخيره، لكن هل يجوز تأخيره عن وقت الحاجة؟ إلى وقت الحاجة، يعني ما احتاجوه في السنوات الماضية. افترض أن الحج فرض سنة 9 كما هو المرجح، ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام فورا وقت نزوله، وإنما أخر البيان بفعله عليه الصلاة والسلام. كيف؟ يعني ما يمكن، يعني ما بين أصلا؟ لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. نعم، لكن معرفة أهل العلم ووصول البيان إليهم يتفاوتون. نعم.
قال رحمه الله: ويشتركان في المفهوم، وهو مفهومان: مفهوم موافقة بكونه موافقا للمنطوق في الحكم، ومفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة حجة ودلالته لفظية، وشرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة. وهو أقسام: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب. والظاهر ما احتمل معنيين وكان في أحدهما أظهر من الآخر، واليقين الاعتقاد الجازم، والمتردد بين أمرين: الراجح ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشتركان، يعني الكتاب والسنة، في المفهوم. والمفهوم دلالة اللفظ لا في محل النطق، يعني يقابل المنطوق والذي دلالته في محل نطقه. والمفهوم الذي دلالته لا في محل نطقه قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة ما يتفق فيه مع المنطوق في الحكم، ما يتفق المفهوم مع المنطوق في الحكم. فمثلا: ولا تقل لهما أف، حكم التأفيف إيش؟ محرم، وحكم الضرب محرم. إحنا فهمنا تحريم الضرب من تحريم التأفيف، من تحريم التأفيف، يسمونه قياس الأولى، القياس الجلي. مفهوم الموافقة حكمه موافق لحكم المنطوق في الحكم، كله تحريم أو كله إباحة، فإذا أبيح شيء ووجد ما هو أولى منه بالإباحة وأظهر في دلالة النص عليه بأن يعني يكون أشد منه في هذا الباب يكون مفهوم موافقة، وفي مقابله مفهوم المخالفة لكونه مخالفا للمنطوق في الحكم، لكونه مخالف للمنطوق في الحكم. فإذا كان المنطوق حكمه التحريم فمفهومه الحل مثلا. فعلى سبيل المثال، مثال من يذكر مثالا؟ لا، هذا مفهوم الصفة. يأتي أنواع المفهوم، يأتي أن أخلنا مفهوم إن نعم كيف؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب، مفهومه لما حجب الكفار أن المؤمنين يرونه، مفهومه أن المؤمنين يرونه جل وعلا. طيب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه أن الذي لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا، لكن هل من مفهومه أن الله أراد به شرا؟ هل من مفهومه أن الله أراد به شرا؟ يعني قدر زائد على الخير، القدر الزائد على ما لا خير فيه ولا شر. فإذا انتفى القدر الزائد لا يعني أنه ينزل عن القدر الأصل. يعني افترضنا شخص فقهه الله في الدين فهذا أراد الله به خيرا، وشخص لا يقرأ ولا يكتب ما يفقه شيء في الدين، هل أراد أن نقول أن الله أراد به شرا أو أن الله لم يرد به القدر الزائد عن وصفه، لم يحصل له هذا الخير لكن لا يلزم منه أن يحصل له الشر، لأنه قد ينتاب اللفظ أكثر من مفهوم، أكثر من مفهوم. ومفهوم الموافقة حجة، مفهوم الموافقة حجة ومعروف عند عامة أهل العلم، ودلالته لفظية، يعني ما هي من المعنى وإنما هي من اللفظ، إن اللفظ الذي تناول الأقل يتناول الأعلى من باب أولى، لأنه مشتمل على الأقل وزيادة، مشتمل على الأقل وزيادة. فمثلا تحريم الضرب نأخذه من لفظي ولا تقل لهما أف، لأنه مر بهذا اللفظ اليسير وتجاوزه، فبينهما تداخل، يعني تضمنه وزيادة ودلالته لفظية. نعم. المفهوم يؤخذ من الفعل، يعني نفهم من فعله عليه الصلاة والسلام كذا جواز ما دونه ومنع. يعني لو مثلا ما فيه نص على أن صلاة الظهر أربع والنبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها أربع ركعات، هل نفهم من هذا الزيادة على الأربع والنقص منها؟ يعني مداومة النبي عليه الصلاة والسلام، وهل نفهم من مداومته على صلاة العيد أنها واجبة؟ يعني هل الفعل له مفهوم ولا ما له مفهوم؟ العلماء يقول ليس له عموم، لكن مفهوم الموافقة إذا بلغ ثلاث قلال أو أربع، ثلاث قلال أو أربع قلال، هذا مفهوم موافقة عند الجمهور. نعم، خلاف الحنفية حجة. ودلالته لفظية، وشرط العمل بمفهوم المخالفة أن لا تظهر أولوية ولا مساواة، لا تظهر أولوية ولا مساواة. إيش معنى هذا الكلام؟ لأنه إذا ظهر أولوية صار مفهوم موافقة، إذا ظهر مساواة دخل في النص، إذا ظهر مساواة دخل بالنص، فيكون حكمه لعموم العلة، لعموم العلة. وهو أقسام، مفهوم الصفة في الغنم السائمة الزكاة، السائمة صفة للغنم، مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها. مفهوم الشرط، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، مفهوم هذا الشرط إن كنا أنهن إذا لم يكن أولاة حمل فلا نفقة لهن. مفهوم الغاية، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذه غاية، لكن إذا نكحت زوجا غيره وطلقها حلت له. ومفهوم العدد، فاجلدوهم 80 جلدة، مفهومه أنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه. ومفهوم اللقب، مفهوم اللقب، اللقب يشمل الاسم والكنية واللقب، يعني أعم من اللقب عند النحويين، لأن اللقب قسيم للاسم والكنية عندهم، بينما هو عند الفقهاء اللقب اللي ما أشعر بمدحنا أو ذم قسم من أقسام اللقب عندهم. والمراد به دلالة تعليق الحكم بالاسم أو بالكنية أو باللقب، والمراد به هنا اللفظ الدال على الذات دون الصفة. وجمهور العلماء على أنه ليس بحجة بل باطل، ويلزم عليه لوازم، يلزم عليه لوازم. ففي قوله جعل محمد رسول الله، محمد رسول الله مفهومه الحصر، لكنه مفهوم لقب، وإلا يلزم منه أنه لا رسول غير محمد عليه الصلاة والسلام، فمفهوم اللقب باطل عند عامة أهل العلم. يشتركان الكتاب والسنة في النص وهو الصريح في المعنى والظاهر، يشتركان في النص وهو الصريح في المعنى، أحل الله البيع وحرم الربا، هذا يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل، نص صريح في حل البيع وتحريم الربا، ما في أحد يقول لك والله البيع محرم لأن النص محتمل، ما يحتمل. أحل الله البيع وحرم الربا نص، والظاهر وهو ما احتمل معنيين وإن كان في أحدهما أظهر من الآخر، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. رؤوس أموالكم يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، رأس ماله وقت دخوله في التجارة أو رأس ماله وقت التوبة، يحتمل معنيين، لكن أيهما أظهر؟ نعم، بداية التجارة. وين؟ لا، فله ما سلف من رأس ماله وقت التوبة، لأن ما سلف شيء قبل دخوله في التجارة، وسلف شيء قبل دخوله في التجارة. شخص قوبل معه في الصحف دخل التجارة بعشرين ريال وتاب عن 200 مليار، وش له ذا؟ وش تعطيه يوم تاب؟ نعم، مجرد ما لا عرف التحريم، لكن جاءته موعظة من ربه ووقرت في قلبه فتاب. لا، ما يتوب يا أخي، اللي رجحنا المعنى الثاني بنصوص باستنباط عام وخاص، وأخص ما قلنا أن الله جل وعلا كما يقول شيخ الإسلام في غير هذه المسألة يقولها دائما، من المحال في العقل والدين أن الله جل وعلا يأمر بالتوبة ويحث عليها ويفرح بها ثم يصد التائب عنها، هذا مما يصد. واللفظ محتمل، والله جل وعلا أرحم من أن يقال له تكفف الناس بعد أن كنت تحسن على الناس. يعني هذا الشخص عمر للناس إسكانات وسكن عشرات بل مئات، ثم يقال له هبد اسكن عند واحد منهم. على كل حال، كل على ما يفهم، ما أحد يلزم الناس بقوله ولا يبي يلتزم بقول غيره من غير قناعة، لا، لكن هذا اللفظ يحتمل معنيين، هو والظهور والخفاء نسبي، الظهور والخفاء نسبي، قد يظهر لي من النص ما لا يظهر لك والعكس. واليقين الاعتقاد الجازم، يعني الذي لا يحتمل النقيض، والمتردد بين شيئين، الراجح من هذين الشيئين ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. يعني إذا قلنا أن هذه المعلومة مطابقتها للواقع 100% صارت إيش؟ يقين، يقين اعتقاد علم. إن كانت نسبتها 70% قلنا ظن، إذا كانت 50% قلنا، و30% وهم، والمساوي شك. سم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشتركان في المشترك بكون الاسم الواحد لمسميين، والمترادف بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى. ويشتركان في الحقيقة باستعمال اللفظ في وضع أول، وهي لغوية وعرفية وشرعية، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع أول على وجه يصح وشرطه، والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح وشرطه العلاقة، ويشتركان في الألفاظ، فالواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعية، والفاء للترتيب والتعقيب، ومن لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها، وعلى للاستعلاء، وفي للظرف، واللام للملك والاستحقاق، وحتى لانتهاء الغاية، ويشتركان في التواتر، وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشتركان، يعني الكتاب والسنة، في المشترك، اشتركان في المشترك بكون الاسم الواحد لمسميين فأكثر، لمسميين فأكثر، كالعين مثلا تطلق ويراد بها الباصرة، تطلق ويراد بها الجارية، تطلق ويراد بها الذهب، هذا يسمونه مشترك. القرء يطلق ويراد به الطهر، يطلق ويراد به الحيض، المولى يطلق ويراد به المعتق، يطلق ويراد به المعتق. ويشتركان أيضا في المترادف، يعني يختلف الاسم ويتفق المعنى، ويتفق المعنى، كالقعود والجلوس، على أن من أهل العلم من ينفي الترادف من كل وجه، بمعنى أن تكون الكلمة مطابقة تماما من كل وجه لكلمة أخرى. وإذا نظرنا إلى القعود والجلوس يقول أهل اللغة مترادفان، وقيل القعود من قيام والجلوس من الاضطجاع، فيوجدون فروقا، وهناك ألفاظ يجزم الناس بأنها مترادفة، ثم يوجد أهل اللغة بينها فروق دقيقة لا تخطر على البال. والفروق اللغوية لأبي هلال العسكري أبدى من هذا الشيء العجب. ويشتركان في الحقيقة باستعمال اللفظ في وضع أول، وهي لغوية وعرفية وشرعية، استعمال اللفظ فيما وضع له في الوضع الأول له قبل أن ينتقل إلى غيره، هذا حقيقة. وبقاء الاستعمال لللفظ على ما وضع له هو الحقيقة عندهم. والحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. فمثلا الإناء حقيقته الوعاء لغة وعرفا وشرعا، هذا مما تشترك فيه الحقائق الثلاث. يعني لو قيل عرف الإناء، تبي تجيب تعريف لغوي وتعريف شرعي، ما في تعريف عرفي تعرف الناس على غيره، اللهم إلا بشيء من التجوز، من التوسع، إذا قيل فلان من أوعية العلم، يعني استعماله في المعاني ولا مجاز، ظنا هذا تقرير المجاز، إنما يحمل على أنه حرف خاص، اصطلاح خاص، فيكون من الحقائق العرفية. الحقيقة اللغوية مثلا إذا جئنا إلى الصلاة، قالوا الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، هذه حقيقتها اللغوية. حقيقتها العرفية، حقيقتها العرفية إيش؟ تشترك مع الشرعية، عبارة عن الأقوال والأفعال المعروفة ثابتة بالنص وبفعله عليه الصلاة والسلام، تتفق فيها الحقيقة العرفية والشرعية. إذا جئنا إلى المفلس حقيقته اللغوية مع العرفية متطابقة، لكن له حقيقة شرعية توافق اللغوية والعرفية وحقيقة شرعية تخالف اللغوية والعرفية، فحقيقته الموافقة من لا درهم له ولا متاع، بهذا أجاب الصحابة وهو حقيقة، من وجد ماله عند رجل قد أفلس حقيقة شرعية. وأما الحقيقة الشرعية التي يختلف فيها اللفظ مع الحقائق اللغوية والعرفية، من يأتي بأعمال أمثال الجبال من صلاة وصيام وصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا إلى آخر الحديث، هذه حقيقة شرعية. ولذلك ما تبادرت هذه إلى أذهان الصحابة لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام. المحروم الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حقيقته اللغوية، من منع فقد حرم من أي شيء كان يستحقه أو لا يستحقه، يستحق أو لا يستحق، جاء وهو محتاج يسأل منع، هذا محروم، جاء يسأل وهو غير محتاج أيضا حرم لأنه منع. والمحروم في العرف، المحروم في عرف الناس الذي عنده الأموال الطائلة، ما يقال للفقير محروم في عرف الناس، إنما يقال للذي عنده الأموال وعنده الأرصدة لكنه يقتر على نفسه وعلى ولده، هذا يسميه الناس محروم، هذه حقيقة عرفية عندهم. الحقيقة الشرعية هو المحتاج، هو الفقير الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له ويتصدق عليه. فالمحروم في عرف الناس ذم، والمحروم في عرف الشارع مذموم ولا ممدوح؟ نعم، محتاج ولا يتكفه الناس ولا يسأله، متعفف، هذا يمدح. طيب، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، حقيقة الطعام، الإطعام أو الطعام والشرب المشروب، حقيقته اللغوية المعروفة، حقيقته اللغوية المعروفة، ما يدخل إلى الجوف عن طريق الفم، فإن كان سائلا فمشروب وإلا فمطعوم، هذه حقيقته اللغوية، وهي حقيقته أيضا العرفية، الناس ما يعرفون أكل وشرب إلا هذا. لكن أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، من أكل أو شرب في نهار رمضان موافق للحقيقة اللغوية والعرفية، لكن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هل هو موافق للحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية؟ لا، لأنه لو وافق الحقيقة اللغوية والعرفية ما صار وصال، ما صار وصال، يسمى وصاله يأكل ويشرب حقيقة، لا، لكنها حقيقة شرعية ثانية للأكل والشرب مثل ما قلنا في المفلس. والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح لا على وجه فاسد عند من يقول به. ذكرنا أن أهل التحقيق وإن كان بعضهم ينازع في إطلاق هذه الكلمة لأن التحقيق وعدمه أمر نسبي، فإذا أراد استروح إنسان إلى قول من الأقوال قال به بعض العلماء فهم أهل التحقيق، لأن بعض الناس يستعمل هذه الكلمة لترويج الكلام، ولا شك أنه أهل التحقيق يحتمل معان، إن كان المقصود به أهل التثبت في دراسة المسائل هذا شيء، سواء كان مصيبا أو مخطئا، سواء كان موافقا أو مخالفا هذا شيء، ويمكن أن يطلق عليه محقق إذا كان منها التثبت والتحري والاستيعاب ودقة النظر، لكن غالب ما تطلق هذه اللفظة على أهل الإصابة، أهل الإصابة. أهل التحقيق يرون أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في النصوص، وبعض الناس يخلط صير جماع لا يميز بين المحقق وغير المحقق، وقد يصف شخص بالمحقق وينقل من هو ضده على طول الخط 100% ضده. فتجد مثلا يقول قال الإمام المحقق ابن القيم وقال ابن عربي قدس سره، كيف يهضم مثل هذا؟ نعم، لأن جرت العادة أن الذي يعتني بجهة نعم الجهة الثانية المضادة له، يعني من يهتم بأقوال شيخ الإسلام ويعنى بأقوال شيخ الإسلام ويقتدي بشيخ الإسلام، هل يعجبه أقوال ابن عربي أو غيره ويمدح ابن عربي؟ هذا يجمع بين الضب والحوت، ويوجد هذه النقول بهذا اللفظ عند القاسمي في تفسيره وعند الألوسي وبعض الجماعة، يعني ما فيه ولاء لأهل التحقيق، لأن مثل هذا الموافق المعتني بالكتاب والسنة المقتفي لأثر النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدل بغيره ممن مخالفته بل بدعته عظيمة جدا بل كفر بها. فكيف يقول قال الإمام المحقق فلان ثم يأتي بضده بضده بكل ما تحمله الضدية من معنى ويقول قال فلان قدس سره؟ فهذه أمور نسبية، قد يقول شخص من أهل وحدة الوجود قال الإمام المحقق ابن عربي، قد يقول شخص من الأشعرية قال الإمام، وهذا مستفيض في كتب الشافعية، إذا أطلقوا الإمام فالغالب أنه يريدون الرازي، كل من جاء بعده هو الإمام يعني الرازي. فلما نقول قال الإمام المحقق أو قال أهل التحقيق يدرس وضع القائل، وهو في الغالب أنه من يوافقه، فإن كانت الموافقة على ما جاء في الكتاب والسنة فنعم الموافقة، وإن كانت على خلافهما فهما سواء. أهل التحقيق شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من غفير من أهل العلم من أرباب المذاهب ينفون وجود المجاز، ينفون وجود المجاز ووجود لفظ استعمل في غير ما وضع له، والمسألة أظن ما نحتاج إلى إعادتها بعد أن أحضرنا كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أو غير أو وضع أول له على وجه يصح، على وجه لا يصح هذا لا يقول به أحد، حتى القائل بالمجاز ما يمكن أن يقول جاء أسد على جبان، يمكن أن يقول هذا؟ ما يمكن أن يقول هذا. وشرطه شرط القول به عند من يقول به العلاقة، أن يوجد علاقة تربط بين المقيس والمشبه والمشبه به. نعم ترى والله ما سمعت إيه. لا أسلوب السخرية موجود في لغة العرب، وحتى أظن صنف فيه أسلوب السخرية في النصوص أيضا موجود، فهذا يختلف عن هذا الاستعمال. على وجه وشرطه العلاقة، أما إذا لم توجد علاقة فلا مجاز. ويشتركان في الألفاظ يعني حروف المعاني، حروف المعاني وفيها المصنفات، ومغني اللبيب من أفضل ما يبحث فيه في هذه المعاني، وأيضا العوامل للجرجاني وكان محل عناية ومحط أنظار للباحثين والمعلمين والمتعلمين على حد سواء، وهو مكمل للأجرمية والقطر، يعني الذي يدرس في الأجرمية والقطر ولا ينظر في العوامل هذا تعلمه ناقص، ومكمل العوامل للجرجاني هذا لا بد منه لطالب العلم وله شروح. ويشتركان في الألفاظ، فالواو لمطلق الجمع لا للترتيب، لمطلق الجمع لا للترتيب، إذا قيل جاء زيد وعمر فلا يقصد من ذلك أن زيدا جاء قبل عمر أو العكس، هذا الأصل فيها، لكن إذا دلت القرائن على إرادته كما في آية الوضوء دلت الأدلة على إرادة الترتيب خرج عن هذا الأصل. لمطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعية، فإذا قيل جاء زيد وعمرو لا يعني أنهما دخلا دفعة واحدة مع الباب. والفاء للترتيب والتعقيب، إذا كبر فكبروا بدون فاصل، إذا ركع فاركعوا بدون فاصل، لا تركعوا قبله، بدليل الرواية الأخرى التي منطوقها يؤكد مفهوم الجملة الأولى، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع في السنن، فمنطوقها مؤيد لمفهوم الجملة الأولى، والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، بها يستدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، فمنطوقها مؤيد لمفهوم الجملة الأولى، والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، بها يستدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأنه في الحديث وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لأنه لو قال المأموم سمع الله لمن حمده ما وقع التعقيب، وجد الفاصل، والمسألة الخلاف فيها معروف، والشافعي يقول يجمع بينهما الإمام والمأموم لأن الرسول القدوة كان يجمع بينهما، لكن كان يجمع بينهما باعتباره إماما، فالإمام يجمع بينهما. والفاء للترتيب والتعقيب، وهي بكل شيء في كل شيء بحسبه، ومن الابتداء الغاية، تقول سافر من الرياض إلى مكة، فالرياض ابتداء الغاية، بدء السفر من الرياض وغايته مكة، وهنا وإلى الانتهاء الغاية، تأتي من لابتداء الغاية كما مثلنا، وتأتي للتبعيض، وتأتي للتبيين، تأتي تبعيضية وتأتي بيانية، وقد تأتي للتبعيض وفيها شوب التبيين والعكس، حتى أن الشراح يضطربون، من يقول تبعيضية ومن يقول بيانية، وفيها شوب من الأمرين، خاتم من حديد، خاتم من حديد، فالخاتم بعض الحديد وهو أيضا من جنسه، فهي بيانية. اجتنب الرجس من الأوثان، هذه إيش؟ بيانية. وإلى الانتهاء الغاية، وإلى الانتهاء الغاية، مثل ما قلنا سافر من الرياض إلى مكة، غايته مكة، وابتداء الغاية داخل، يعني الرياض داخل، الرياض داخل، لكن باعتباره منطقة ولا مدينة؟ لو سافر مثلا من القويعية وقال سافرت من الرياض إلى مكة، كلامه حقيقة ولا ما هو حقيقة؟ باعتبار المنطقة. لو قال جئت من القصيم، جئت من القصيم ما يحتمل، لأن ما في بلد بهذا الاسم، فهو جاي من المنطقة، لكن إذا جاء من الرياض أو قال جئت من تونس أو من الكويت، اللي يطلق على الأعم القطر الأعم وعلى الأخص، مثل هذا دخوله وإن كان ابتداء على حسب السياق، على حسب ما يدل عليه السياق. وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها، ما بعد الغاية الانتهاء، فلا يدخل إلا إذا دل دليل على إرادته، إلى الكعبين إلى المرفقين، دلت الأدلة على أن الكعبين والمرفقين داخلان، وعلى للاستعلاء، لقيت على السطح يعني علوت عليه، وفي للظرف، في للظرف، نحن في المسجد والماء في الإناء، وفي للظرف، واللام للملك، المال لزيد، الملك لله، المقصود أنها للملك، وتأتي لشبهه، لشبه الملك، الجل للفرس، والقفل للباب، والباب للدار، هذا شبه ملك. وثم للترتيب، ثم للترتيب، عندكم ثم؟ نعم، شو؟ اللام الملك والاستحقاق، معي شو؟ فيه زيادة عندك؟ واللام الملك والاستحقاق، وثم للترتيب، يقول وثم للترتيب، يعني ثم للترتيب مع التراخي.
هذا يعني موجود، موجود هذا شيء.
ثم للترتيب هذا مكانه في الأصل، وإلا فالأصل أن تكون بعد الفاء، بعد الفاء، لأن الفاء تشترك مع الواو وتشترك من جهة مع ثم. ثم للترتيب جاء زيد ثم عمرو، إذا قلنا جاء زيد فعمر للتعقيد، ثم للترتيب. وقد تكون لترتيب الأحداث لا للترتيب الزمني، وقد تكون للترتيب الزمني، وهذا هو الأكثر. الذي ساد ثم ساد أبوه، كيف ساد ثم ساد أبوه ثم ساد بعد ذلك جده؟ الترتيب أحداث، ما هي بترتيب وجود زمني. ومن لابتداء الغاية انتهينا منها، وحتى لانتهاء الغاية، حتى لانتهاء الغاية. أكلت السمكة حتى إيش؟ ثلاثة كما مر بنا. المقصود أنها لانتهاء الغاية، يعني ما بقي بعدها شيء، لم يبقى بعدها شيء. وهذه الحروف ينوب بعضها عن بعض، ينوب بعضها عن بعض. وليست هذه حروف المعاني فقط، هناك حروف كثيرة، لكن مثل هذا المتن يكفي مثل هذا القدر الذي يكثر استعماله وينوب بعضها عن بعض. والقول بتناوب الحروف قول لجمع من أهل العلم، وإن كان شيخ الإسلام يرى أن تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بالحرف الموجود أولى من تشريب الحرف معنى حرف آخر، لأنه بهذه الطريقة توصل بعض المبتدعة إلى ما يريدون من جعل بعض الحروف مكان بعض. ويشتركان في التواتر حتى الانتهاء الغاية، يعني الشيخ الإسلام يرى، لو قلنا في تقارض الحروف بعضها ينوب عن بعض، قلنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أن تضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى بالحرف الموجود أولى من تقارض الحروف، وأن الحرف معناه كذا من الحروف الأخرى. لأصلبنكم في جذوع النخل، على رأي كثير من أهل العلم أن في بمعنى على، وشيخ الإسلام يرى أن أصلبنكم تضمن معنى أدخلنكم، وهذا مبالغة في إيصال الأذى لهم، يعني كأنه بشدة، كأنهم لشدة ربطهم وإيثاء وربطهم على هذا الجذع كأنهم دخلوا فيه من قوة الربط. وهذا أبلغ، وأكثر ما يشكل على كلام شيخ الإسلام هي لا أصلبنكم، لكن يمكن حمله على معنى النصح. شو إيه اللغة تستوعب هذا، ما يضر إن شاء الله. ويشتركان في التواتر، لكن هل يشتركان في الآحاد؟ لا، القرآن كله متواتر، وعلى هذا ما ثبت بالآحاد منه لا يسمى قرآن، لا يسمى قرآن. فإذا قال المؤلف ويشتركان في التواتر وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، القرآن كله قطعي، كله متواتر، والسنة فيها المتواتر والآحاد على ما سيأتي. ويختص، نعم.
قال رحمه الله: ويخص الكتاب بأحكام، وهو ما نقل بين دفتي المصحف متواترا، وهو معجز في لفظه ومعناه ونظمه. وهل في بعض آية إعجاز فيه وجهان؟ وما لم يتواتر ليس بقرآن. والبسملة آية منه، وبعض آية في النمل، والقراءات السبع متواترة، وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح به الصلاة، وهو حجة. وفي القرآن المحكم والمتشابه، وليس فيه ما لا معنى له، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد ولا بمقتضى اللغة.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام عن القدر المشترك من مباحث الكتاب والسنة أخذ يبين ما يختص به الكتاب ثم ما يختص به السنة، نظير ما يصنعه من يجمع بين كتب السنة، فيبدأ بالمتفق عليه ثم أفراد البخاري ثم أفراد مسلم، وهذا تنظير. يقول اختص الكتاب بأحكام لا توجد في مباحث السنة، والكتاب عرفه بأنه ما نقل بين دفتي المصحف متواترا، ما نقل بين دفتي المصحف يعني ما اتفق عليه، يعني القرآن ما اتفق عليه الصحابة في زمن عثمان وأثبت في المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله تعالى عنه إلى الأمصار متواترا، وهو معجز في لفظه ومعناه ونظمه، معجز في لفظه، وهو في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، ولإعجازه تحدى الله جل وعلا به العرب وهم أفصح الناس على أن يأتوا بمثله، وعلى أن يأتوا بعشر سور، وعلى أن يأتوا بسورة. وعرفنا في درس علوم القرآن أن الله جل وعلا لم يتحداهم أن يأتوا بآية، لأن الآية حصلت بكلمة والعرب لا تعجز أن تأتي بالكلمة، حصلت بكلمتين من أقل الكلمات في عدد الحروف، ثم نظر مثلا أو متهامتان، العربي لا يعجز أن يقول ثم نظر، فلا إعجاز في مثل هذا. لكن ذكرنا في مناسبة سابقة أن ثم نظر في موضعها بين الآية السابقة والآية اللاحقة لا يمكن أن يقوم مقامها شيء، فهي معجزة بما قبلها وما بعدها، أما بمفردها لا يعجز العربي أن يقول ثم نظر، ولذا لم يقع التحدي بآية قرآن، حصل التحدي بمثله، حديث قرآن يعني هذا كله الله نزل أحسن الحديث، لا بآية، ما حصل التحدي بآية. لكن لو قدر أن هناك آية أكثر من أطول من أقل السور حصل التحدي بي. نعم، آية الدين ما هو أقصر من آية الدين، آية الكرسي لو اجتمع الإنس والجن كلهم بما أوتوا من ما استطاعوا أن يأتوا بمثلها، وهو معجز في لفظه، ألفاظه في غاية الفصاحة والبلاغة، ومعناه أيضا. وهناك كتب اهتمت بإعجاز القرآن وبينته ووضحته واعتنت بالمباحث اللغوية فيه، وعقد مقارنة في هذا في هذه من هذه الناحية بين تفسير الطبري وبين تفسير الزمخشري في بيان إعجاز القرآن وبيان القرآن وبلاغة القرآن، عقد مقارنة، فأيهما أفضل في بيان ما يتعلق بالقرآن من هذه النواحي؟ أكيد عموم الناس بيقولون إيش؟ الزمخشري، بيقولون الزمخشري عموم الناس من غير دراسة، لكن الدراسة أثبتت أن الطبري يفوق الزمخشري بمراحل في هذه المباحث، لكن باعتبار أن تفسير الطبري هذه أمور يسيرة بالنسبة لما يسوقه من آثار ومن أسانيد ومن متون ومن أقوال في غير هذا الباب، لكن الزمخشري هذا صناعته، فلما جلدت هذه المباحث في تفسير الطبري وجدت أقوى وأكثر مما بحثه الزمخشري، معجز في لفظه ومعناه ونظمه. وهل في آية في بعض آية إعجاز فيه وجه؟ في بعض آية أقول لم يحصل التحدي بآية، لكن إذا كانت الآية بقدر أقصر السور، نعم بقدر سورة الكوثر، حصل فيها الإعجاز. وما لم يتواتر ليس بقرآن، وما لم يتواتر ليس بقرآن، ولو صح سند، ولو وافق الرسم، ولو كان له وجه في اللغة. وهذا خلاف ما يراه ابن الجزري، خلاف ما يراه ابن الجزري، فإذا توافرت صحة السند ووافق اللغة ووافق الرسم قرآن عنده، عنده قرآن، وعند الجمهور أن القرآن المتواتر فقط. فإذا لم يتواتر ولو وافق الرسم ووافق اللغة وصح سنده ليس بقرآن. والبسملة آية منه، آية منه وليست من الفاتحة. أظن هذا مو عندكم، عنده. والبسملة آية منه وبعض آية في النمل وليست من الفاتحة، هذا في المتن. نعم نقل هذا، ولقد أنزل إلي آية فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر سورة الكوثر. يعني جاء ما يدل من الأدلة على أن البسملة آية، أوردوا أدلة، وهناك أدلة للطرف الآخر، لكن من أقوى ما استدل به الطرفان اتفاق الصحابة على كتابتها. هذا يستدل به من يقول أنها آية، واستدل من يقول أنها ليست بآية من أقوى أدلته الخلاف في كونها آية، والقرآن لا يجوز أن يقع فيه الخلاف، مسألة من الغرائب. ويقول المؤلف والبسملة آية منه وليست من الفاتحة. إيش معنى أنها آية من البقرة وليست من الفاتحة؟ آية من آل عمران وليست آية من الفاتحة؟ الخلاف في كونها آية من الفاتحة أقوى من الخلاف في كونها آية من البقرة، لكن مقصود أن البسملة آية منه من عمومه، آية واحدة نزلت الفصل بين السور، وهذا ما يرجحه شيخ الإسلام، آية واحدة وليست 113 آية، لكن الاتفاق حاصل على أنها ليست بآية في أول التوبة، وأنها بعض آية في النمل. والقراءات السبع متواترة، قراءات السبع متواترة، والخلاف في الثلاث المتممة للعشر. وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح به الصلاة، والخلاف في كونه حجة أو غير حجة مسألة معروفة، وهو حجة. المؤلف قرر أنه حجة لأنه ما دام ثبت به السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام غاية ما يكون فيه أنه مثل الحديث النبوي. يعني كوننا لا نثبته القرآن لتخلف شرط إثبات القرآن عنه، وكونه صح سنده وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة من هذه الحيثية، حجة من هذه الحيثية، يعني يلتزم بما يفيده من أحكام. وأما القول الآخر أنه ليس بحجة باعتبار أننا نفيناه من وجه، فكيف نثبته من وجه؟ يعني اتحدت الجهة، اتجه النفي والإثبات إلى جهة واحدة، إلى هذا النص، إلى هذا النص. وهذه المسألة سبق بحثنا. طيب يعني ليس بالقرآن خبر، لكن من أهل العلم يقول لا ما يلزم أن تكون متتابعات. ليش؟ لأنك أنت رددت القرآن، رددته القرآن، فكيف تثبته؟ يعني تثبت على 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 الهوى والشهوة، يعني ما نفيته من جهة وأثبته من جهة تحكم، ما أثبته وأقبله في الكلية ما دام ثبت عن تقر أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لحظة، أن تقر أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ لا، الصحابي يرفع النبي، لو كان صحابي ما قلنا أنه ملزمة إلا على قول بأن قول الصحابي حجة. فإن كنت تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ به، إذا كنت ما تثبت ليش تحضر الجواجة؟ هذه حجة من ينفيه، لكن نثبته ونطلب للقرآن قدر ثابت للإثبات، قدر زائد للإثبات، نثبته كما نثبت الحديث النبوي، ونطلب لكونه قرآنا قدر زائد من وسائل الإثبات. وهذا قول من يقول بأنه حجة كالمؤلف. وفي القرآن المحكم والمتشابه، وفيه التواتر، نشترط التواتر وقدر زائد على مجرد الثبوت. لا، ثبت بطريق آحاد كالحديث النبوي نقبله حجة كما نقبل الحديث النبوي نحتج به، ونشترط لإثبات كونه قرآنا قدر زائد على مجرد ثبوته بالآحاد وهو التواتر. لا ما هو بحجة عند الجميع، لا 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 ما هو بحجة عند الجميع، لأنه مش معنى أنك تنفي كون القرآن وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام نفيت كون القرآن إذن انفي كونه حجة. يعني اتجه الأمر والنهي، يتجه النفي والإثبات إلى ذات واحدة، حجتهم أنها لا تناقض. وش معنى أنك تثبته وتحتجبه وتستدل به وتوجب على الناس وثم تقول لا والله ما هو القرآن؟ فإما أن تثبته قرآن وتحتج به أو تنفيه. هو في القرآن المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه، المحكم الذي يعلمه العلماء ويدركونه، والمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا على قول أو يعلمه الراسخون في العلم. المتشابه وليست نصوص الصفات من المتشابه لأنها معلومة ولها معاني، وليست كالألغاز لا تفهم، لا هي معلومة واضحة ولها معاني في العربية، لكن كيفياتها لا نعرفها فليست من المتشابه. وما نسب إلى الإمام مالك لا يثبت ولا يصح، وفيه وليس فيه ما لا معنى له أبدا. يعني يوجد لفظ لا معنى له مثل دايز مثلا، عكس زيد، مش معناه دايز، لا معنى له. إذن القرآن ليس فيه لفظ لا معنى له، لماذا؟ لأنه أنزل للعمل، أنزل للتدبر، أنزل للفهم، فلا يوجد فيه مثل هذا. لكن قد يوجد فيه ما يعسر فهمه على كثير من الناس، يوجد. والإحكام والتشابه أمور نسبية، أمور نسبية. مثلا أوساط طلاب العلم لو تسأله عن عسعس مثلا ماذا يقول؟ كثير من طلاب العلم ما يدري. تسأله عن صنوان ما يعرف، تسأل عن بعض الغريب في القرآن عنده أنه ما يدري، شو متشابه، لكن بأدنى مراجعة يرتفع هذا التشابه عنه. هناك ما يخفى على العلماء لكن ما يخفى على من هو أعلم منهم، وهناك من ما يخفى على الأعلم لكن ما يخفى على الراسخ، وهناك ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا وله معنى في حقيقة الأمر، لو بحثت عنه في لغة العرب لوجدت له معنى، لكن قد لا يكون هو المعنى المراد منه في هذا الموضع. وليس فيه ما لا معنى له، وفيه ما لا يفهم، ما لا يفهم معناه إلا الله، يعني له معنى لكن لا يفهم معناه إلا الله جل وعلا، وهو الذي قال فيه من آيات محكمات وأخر متشابهات. إيش؟ لا قبل، قابل قبل، هن محكمات، هن أم الكتاب، وأخر أيوة. طيب، وما يعلم تأويله إلا الله. وعاد الوقف هل هو على لفظ الجلالة أو على الراسخين محل خلاف بين القراء. يقول ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد، وجاء التحذير الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام في من قال بالقرآن برأيه، من قال بالقرآن برأيه. لماذا؟ لأنه يجزم على أن هذا الذي قاله هو مراد الله جل وعلا من كلامه، وهذا كذب على الله جل وعلا ما لم يكن هناك دليل يدل عليه، دليل يدل عليه. فالتفسير بالرأي حرام. واجتهاد، أن يجتهد ويبحث لا عن طريق الكتب التي جمعت ما جاء عن الله وعن رسوله في بيان معاني القرآن من موضع إلى آخر، ولا قد يجتهد مثلا ويفسر هذه الآية بآية أخرى، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وإذا اجتهد وفسر آية بحديث اجتهد في إثباته ثم طبقه على هذه الآية ما يكون هذا اجتهاد مجرد. المقصود بالاجتهاد المذموم الممنوع هنا الاجتهاد المجرد، أما الاجتهاد المبني على النصوص فلا. ولذا يختلف شخص لا علاقة له بالقرآن، لا علاقة بالقرآن، ما عرف القرآن ولا يقرأ القرآن إلا في أيام الطفولة، ونشأ في تخصص بعيد عن العلم الشرعي، ولم يكن عنده من التدين ما يحمله على النظر في القرآن، ثم بعد ذلك يأتي يناقش في القرآن باجتهاد مجرد، وقد يكون الدافع إليه والله أعلم المقاصد إفساد الدين على أهله وتشويش أديان الناس عليهم، ثم بعد ذلك يقول هم رجال ونحن رجال. ويأتي آخر له عناية بالقرآن ومن أهل القرآن وديدنه النظر في التفاسير، ثم بعد ذلك يعرض عليه آية في مجلس فيقول هذا نرأي كذا وهذا يقول نرأي كذا، ولو لم يحفظ نص في هذه الآية الذي له عناية بالتفسير ولو عناية بالقرآن يقبل قوله ولو لم يعتمد على نص، لأنه مو اجتهاده مجرد، إنما اجتهاده من خلال ملكة تولدت وتحصلت عنده لطول النظر في القرآن وما يعينه على فهم القرآن. فالممنوع الاجتهاد المجرد، أما الاجتهاد الذي يأوي إلى نص أو كلام لأهل العلم الموثوقين فلا يذم، ولا بمقتضى اللغة، يعني يأتي لغة تخصصه لغة وديدنه النظر في اللسان والقاموس والمحكم والتهذيب وغيره من كتب اللغة، ثم يقول أنا أفسر القرآن. هل العلم في غريب الحديث فضلا عن القرآن، يقول لا يجوز أن يتكلم في غريب الحديث إلا من جمع بين الحديث واللغة، لأن اللغوي قد يستروح إلى أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه اللفظة ما نص عليه الأزهري في كتابه، والأزهري ذكر أكثر من معنى وزاد عليه فلان ونقص فلان، لكن هل هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة؟ لهذا لا يدركه إلا محدث الذي عرف الطرق وعرف المتون الأخرى، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، فمجرد اعتماده على اللغة لا يكفي، وكذلك القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتختص السنة بأحكام، وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، وهو كلام يدخله الصدق والكذب وغيره إنشاء وتنبيه، ومنه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء، ومن السنة التواتر والآحاد، وهو ما عدا التواتر ولو زادت نقلته على ثلاثة، ويشترط للراوي العقل والبلوغ والإسلام والعدالة، ولا يشترط ذكورته ولا رؤيته ولا فقهه، ولا يشترط عدم عداوة أو عدم قراءة
قرابة
أحسن الله
قرابة،
ولا يشترط عدم عداوة أو عدم قرابة، ولا يشترط سمع ولا بصر، والصحابة عدول وهم من رأى النبي عليه السلام مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة، وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ثم قراءته
غلط. ثم قراءته على الشيخ، يعني قراءة الشيخ على الطالب هذا الأعلى، ثم قراءة الطالب على الشيخ.
وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ثم قراءته على الشيخ في معظم الأخبار ليرويا.
معرض الأخبار، معرض الإخبار.
معظم
هاي اللي عندك، اللي عندنا مغني كتاب
في معرض، في معرض الإخبار
بكسر الهمز. الإخبار،
الإخبار نعم.
وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه ولرواية الصحابة رضوان الله عليهم ألفاظ سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني ثم قال أو ثم أمر أو
لا. ما في أو ثم قال
ثم أو ثم أمر،
ما في أو ثم أمر. شلأو
ثم قال ثم أمر أو نهى وأمرنا وأمرنا أو نهانا ثم من السنة كذا أو جرت أو مضت أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون إن أضيف إلى زمن النبوة حجة ولغير الصحابة ألفاظ فيقول سمعت وحدثني وأخبرني وسمعته وقرأت وأنبأ وحدث ونبأ ثم بعد ذلك الإجازة وهي أقسام إجازة معين لمعين أو معين أو لمعين بغير معين وتجوز لموجود ومعدوم تبع لموجود ولا تجوز لمعدوم محض والوجادة لا يروى بها وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع والزيادة من الثقة مقبولة لفظية أو معنوية وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والإسناد ونحوهما ويجوز رواية الحديث بالمعنى ويقبل مرسل الصحابي
إلا في الغاية والاستثناء. إلا في الغاية والاستثناء،
نعم.
إيه بدل الإسناد.
وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما ويجوز رواية الحديث بالمعنى ويقبل مرسل الصحابي.
بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يختص بالقرآن من أحكام أردف ذلك بما يختص تختص السنة به من الأحكام. الوجادة ما وجده بخطه، ما وجده بخطه موجود. قال رحمه الله تعالى وتختص السنة بأحكام وعرف السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا أو وصفا خلقيا أو خلقيا وهي مرادفة للحديث. ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو السنة وهو الحديث والخبر صيغة تدل بمجردها عليه، يعني ما خلا مما يدل على الإنشاء هو خبر، ما خلا مما يدل على الطلب أو الاستفهام خبر، وهو كلام يدخله الصدق والكذب. يعني الكلام الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن الكلام الخبر الذي لا يحتمل الصدق والخبر الذي لا يحتمل الكذب، لكن إذا قلنا لذاته عممنا. فكلام الله جل وعلا وأخباره وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام لا تحتمل الكذب، وأخبار مسيلمة لا تحتمل الصدق وغيره من الكذابين الأفاكين. فإذا قيل لذاته فالمراد مدلول الخبر في الأصل، وغيره يعني غير الخبر إنشاء، لأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء وتنبيه ومنه يعني التنبيه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء. منه الأمر افعل ولتفعل، والنهي لا تفعل، والاستفهام هل، أينقص الرطب إذا جف، والتمني ليتنا رأينا إخواننا فقالوا ألسنا بإخوانك، قال أنتم أصحابي، ثم ذكرهم. هذا تمني، تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل في سبيل الله، ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل. والترجي لعل، والقسم والذي نفسي بيده، والنداء يا فلان يا عائش ويا أبا هريرة ويا أبا هر، هذا كله نداء. لكن هل هذه مما تختص به السنة، أو أن الذي جر عليه تعريف الحديث وأن العلماء يطلقون عليه حديث ويطلقون عليه الخبر، يطلقون عليه الحديث ويطلقون عليه الخبر، فلما كان الأمر كذلك تعرض للأخبار. ومن السنة المتواتر والأحاد، أو التواتر والأحاد، التواتر ما عدا الأحاد ما عدا التواتر. والتواتر سبق فيما يختص بالكتاب، قال أو قبل ذلك، قبله، نعم هو خبر جماعة تحيل العادة تواطؤها، أن يعني يرويه جماعة يستحيل في العادة في العرف والعادة أن يتواطؤ على الكذب، ويكون طبقات إسناده كذلك إلى آخره، وأن يسند إلى شيء محسوس لا إلى أمر عقلي. من السنة المتواتر أو التواتر والأحاد، والأحاد ما عدا المتواتر، ما اختل فيه شرط من شروط التواتر. شرط التواتر أن يخبر به عدد، يخبر به عدد، يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب. يعني لو نشر خبر في وسيلة إعلام صار الناس كلهم يتحدثون عن الخبر ونقلوه، يفيد التواتر لما يفيد؟ نعم، هذا العدد الذي حمله وأشاعه يفيد التواتر أن هذا المصدر قاله، لكن هل يفيد التواتر ويفيد ما يفيده التواتر من العلم على أن هذا الخبر قطعي يفيد العلم؟ لا، لأنه صدر عن مصدر واحد، وقد يكون إشاعة، قد يكون إشاعة. والأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها كما يقول ابن حجر لا تفيد التواتر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه جاره الأنصاري أنه حدث أمر عظيم في المدينة، فدخل عمر رضي الله عنه دخل المسجد وجد الناس حول المنبر أعداد هائلة، فبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، ثم استأذن عن النبي فلم يؤذن له، استأذن ثاني وثالث أذن له، فعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساء، وإنما آلى يعني حلف مدة شهر أن لا يقرب نساء. الناس عموما سمعوا أنه اعتزل النساء وجلس في المشربة، فذهب إلى أو هجم على ذهن بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه فأشاع، والناس يقبلون الإشاعات، لكن ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعوه مما تقوم الحجة بقوله. فمثل هذا لا يفيد العلم، لا يفيد العلم، ينقله عدد تحيل العادة تواطؤهم، ويستمر في جميع طبقات السند كذلك. لو اختل هذا الشرط في أي طبقة من طبقات الإسناد ما أفاد العلم. وأن يكون مستندهم الحس للعقل، يعني لا يكون من المسائل العقلية الكلامية، مثل هذه لا توصف بالتواتر. وأيضا من أهل العلم أن يضيف إلى هذه الشروط كونه يفيد العلم، كونه يفيد العلم، مع أنه ينازع في هذا الشرط، لأنه متى يفيد العلم؟ إذا بلغ حد التواتر. فكوننا لا نعرف التواتر إلا بإفادته العلم، هذا يلزم عليه دور، يلزم عليه الدور، يعني لا نعرف التواتر إلا بالعلم، ولا نستفيد العلم إلا بالتواتر، يلزم عليه الدور. السفاريني في شرح لوامع الأنوار في شرحه يقول: وإفادة العلم عنده لا به، إفادة العلم عنده لا به، وهذه الكلمة دخلت عليه مما تأثر بها من رأي الأشاعرة، عنده لا به. لكن كيف نتخلص من هذا الدور؟ يقول: الأخبار واستقرارها في النفوس وتأثيرها في النفوس تنمو شيئا فشيئا، مثل نمو الطفل ونمو النبات، في بادئ الأمر لا تفيد، ثم بعد ذلك يستقر في النفس أن هذا العبد مفيد للتواتر، تنمو نمو النبات ونمو الطفل. الآن لو أنت عطشان وجاب لك واحد لترين، قلت: لا يا أخي هذا كثير علي. كيف عرفت أنه كثير؟ لأن كثير نتيجة، نعم، تقدمها وسيلة، نعم، تجارب سابقة، أو جابك شيء نسيب قلت: والله هذا ما يكفي. فمثل هذه الأمور تفيد وتقع من النفس الموقع، لأنها نمت شيئا فشيئا، يلزم عليها الدور. لأنك كيف عرفت أنه متواتر؟ بإفادته العلم. ما عرفت أنه متواتر إلا جزمت وأنه لا يحتمل النقيض، تستطيع تحلف عليه، نعم، لكن متى أفادك العلم؟ ببلوغ التواتر، فيلزم عليه الدور. فترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، هذا هو الدور. لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب، هذا إيش؟ دور. أيهما السبب؟ السبب أيهما؟ ها؟ كل واحد سبب في الثاني، لكن يلزم عليه الدور، الدور ممنوع. يقول: وما عدا التواتر ولو زادت نقلته على ثلاثة. عند بعضهم أن العدد، أولا التواتر لا يشترط له عدد معين، بل إذا وصل الخبر العدد إلى ما يلزم النفس بقبوله قلنا إنه وصل العدد حد التواتر. منهم من قال أن التواتر أربعة، ومنهم من قال عشرة، ومنهم من قال أربعين، ومنهم من قال سبعين، وهؤلاء لا دليل لهم ولا مستند، وإنما اعتمدوا على قضايا حصل بها العلم بهذه الأعداد فطردوها. ويشترط للراوي العقل، فالمجنون تصح روايته ولا ما تصح؟ لا يصح تحمله ولا أداؤه، لأن من شرط قبول الرواية الضبط، والمجنون لا يضبط. والبلوغ لا يقبل، تقبل لا تقبل رواية، يقبل تحمل الصبي، يقبل تحمله لكن لا يقبل أداؤه، لأنه ما دام يعرف أنه غير مكلف وأنه غير مؤاخذ بالكذب لا يؤمن أن يكذب. فاشترط العلماء البلوغ في الأداء لا في التحمل. أما إذا تحمل وهو صغير، سمع الحديث وضبطه وأتقنه وهو صغير، يصح. محمود بن الربيع عقل المجة التي مج النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه من دلو وهو بن 5 سنين كما في الصحيح، وجاء في بعض الروايات 4 سنين. فمثل هذا إذا ضبط وأدى بعد البلوغ قبلت عنه، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. والإسلام ابن عباس أكثر مروياته قبل البلوغ لكن أداها بعد بلوغه. والإسلام منهم من يقبل رواية الصبي إذا كان مميزا ودلت القرائن على أنه ضبط وأتقن وأدى كما ضبط، وهذا قول عند الشافعية. والإسلام الكافر لا يصح تأديته للحديث، وأما تحمله للحديث فصحيح. جبير بن مطعم جاء في أسرى بدره كافر قبل أن يسلم، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بالطور فحفظها وخرجت في الصحيحين، يقول ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.